لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة لا الزائدة على الصحة التي يختلف بها القيمة. كان الكلام في أن المبيع الذي يكون رائحته أو طعمه أو لونه له دخل في غلاء القيمة أو رخصها، ففي هذه الحالة لا بد من اختباره بالشم أو الذوق، نعم، وإلا بالوصف، واعتمادا على إخبار البائع لا يكفي، بل لا بد من مباشرة الوصف، مباشرة الذوق أو الشم. طبعا هذا قاله بالنسبة إلى الأوصاف التي تكون لها دخل في ارتفاع القيمة وعدم ارتفاعها، وبشرط أن لا تكون منضبطة، وأما إذا كانت منضبطة لا يمكن التعويل على الوصف أو على إخبار البائع. وكذلك بالنسبة إلى الأوصاف التي ترجع إلى صحة وسلامة المبيع، الأوصاف التي ترجع إلى الصحة والسلامة ففي هذه الحالة يمكن أن يعتمد فيها على توصيف البائع والاعتماد على إخباره بالأوصاف، بوصف السلامة يعني. إلى هنا قاله المصنف، ثم أجاب عن إشكال مقدر. حاصل الإشكال بأنه أنت خصصت جواز التوصيف والاعتماد على الوصف فقط بالنسبة إلى الأوصاف التي ترجع إلى السلامة، إلى سلامة المبيع، وأما الأوصاف التي ترجع إلى غلاء المبيع أو رخصه تقول بأنه لا بد من المباشرة بالاختبار ولا يمكن الاعتماد على الوصف. ولكن عندما نرجع إلى كلمات الأصحاب نجد كثيرا منها مطلقة غير مقيدة بوصف السلامة، فإذا الاعتماد والاكتفاء بالوصف لم يكن مختصا بماذا؟ بالأوصاف الراجعة إلى سلامة المبيع، بل شاملة حتى بالنسبة إلى الأوصاف التي لها دخل في غلاء المبيع ورخصه. المصنف يجيب يقول هذا الإطلاق محمول على خصوص الأوصاف التي ترجع إلى سلامة المبيع، ولم يكن هذا الإطلاق شاملا للأوصاف التي لها دخل في غلاء القيمة ورخصها. والشاهد على ذلك والدليل على أن كلامهم محمول على خصوص الأوصاف التي لها دخل في سلامة المبيع أنهم قالوا حتى لو لم يوصف المبيع بالسلامة يمكن تباني المتعاقدين على أصالة الصحة، ونحن نعلم بأن أصالة الصحة إنما هي بالنسبة إلى الأوصاف الراجعة إلى ماذا؟ الراجعة إلى سلامة المبيع لا الأوصاف. فإذا من دليلهم، نعم، عندما قالوا بجواز البناء حتى الوصف لم يكن مذكورا في البيع، يكون تباني المتبايعين على كونه شنو سالما اعتمادا على أصالة الصحة كافي. نفهم بأن مورد تسالمهم وهو شنو الاكتفاء بالوصف إنما هو فقط بالنسبة إلى الأوصاف التي ترجع إلى سلامة المبيع، وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء الإطلاق من حيث شنو يعني الإطلاق بالنسبة إلى الأوصاف الراجعة إلى سلامة المبيع والأوصاف التي لها دخل في غلاء المبيع ورخصه، وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف، بالوصف هذا راجع إلى شنو يتعلق بجواز، نعم جواز الشراء بالوصف محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة وسلامة المبيع لا الزائدة على الصحة التي يختلف بها القيمة، بقرينة تعرضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها، نعم يعني شراء ما يراد طعمه ورائحته من دون اختبار ولا وصف أصلا، نعم بناء على أصالة الصحة، ونحن نعلم بأن أصالة الصحة موردها فقط بالنسبة إلى الأوصاف التي ترجع إلى صحة وسلامة المبيع. وكيف كان هسه الإطلاق، استطعنا أن نحمله على هذا الفرد أم لا؟ يقول بأن ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه أولا اختار جواز الوصف وعدم وجوب الاختبار بالنسبة إلى ماذا؟ لا ننسى بالنسبة إلى الأوصاف التي ترجع إلى سلامة المبيع، هسه كلامنا هنا بالنسبة إلى الأوصاف التي ترجع إلى سلامة وصحة المبيع، ليست الأوصاف اللي إحنا كنا نبحث عنها التي تكون زائدة على الصحة ولها دخل في اختلاف قيمة المبيع، مو هذا. ابن إدريس قال حتى بالنسبة إلى الأوصاف الراجعة إلى الصحة، في البداية قال بجواز الوصف وعدم وجوب الاختبار، ولكن فيما بعد عندما رأى الإجماع الذي ادعاه صاحب الغنية السيد ابن زهرة بعد ذلك عدل من الجواز بالوصف إلى عدم الجواز بالوصف حتى بالنسبة إلى الأوصاف الراجعة إلى الصحة. ما هو دليله؟ يقول إنما الاكتفاء بالأوصاف بالنسبة إلى العين الغائبة التي لم تكن مشاهدة فلذا توصف فيعتمد المشتري على هذا الوصف، وأما إذا كانت العين كما هو الفرض لأنه عين جزئية خارجية وموجودة ففي هذه الحالة الوصف لا يغني لأن الاختبار ممكن، فإذا كان الاختبار ممكنا الوصف لا يمكن أن يكون كافيا بل لا بد من وجوب الإخبار، يعني فرق بين العين الغائبة وبين العين الحاضرة. المصنف يجيب عنه يقول بأن هذا الكلام ضعيف لأن عدم الاكتفاء بالوصف ووجوب الاختبار إما أن يكون لعموم النهي عن بيع الغرار، فإذا لم يكن اختبار يمكن أن يقع المشتري بالغرار فنفيا لهذا الغرار يختبره، هذا ممكن يكون، وممكن أن يكون الرواية التي تأتي هي التي توجب ماذا؟ توجب الاختبار. فإذا كان عدم الاكتفاء بالوصف ووجوب الاختبار من ناحية تحقق الغرار، فإذا الهدف والغاية هو شنو؟ ألا يكون البيع غرريا ولا فرق فيه، يعني نفي الغرار عن البيع لا فرق فيه بين أن يختبره مباشرة أو يصفه البائع ويعتمد على وصفه. في كلا الفرضين نعم، إذا كان المناط والملاك لوجوب الاختبار هو رفع الغرار، رفع الغرار يمكن أن يحصل بالاختبار المباشر، ويمكن أن يرتفع بماذا؟ الغرار بالوصف الذي يصفه به البائع ويعتمد عليه المشتري. إذن لا فرق بين العين الغائبة والعين الحاضرة، لأنه إحنا غاية ما نريد أن نفعله هو ماذا؟ هو رفع الغرض، لأنه حتى لا يلزم شمول وعموم النهي عن الغرض لهذا المصداق الخارجي من البيع، وهذا الغرض يرتفع بأحد أمرين، إما بالاختبار وإما بالوصف. بل أكثر من ذلك، لأن كلامنا في الأوصاف الراجعة إلى الصحة يمكن أن نقول، بل قطعا نقول، أنه لا الاختبار المباشر واجب ولا الوصف واجب، بل يمكن لا الاختبار ولا الوصف اعتمادا على أصالة الصحة، أن يكون مبنيا البيع على أصالة الصحة. فإذا إذا كان وجوب الاختبار الذي اعتبره ابن إدريس الحلي رضوان الله عليه من أجل رفع الغرار، فإن رفع الغرار يتحقق تارة بالاختبار وتارة بالوصف وتارة بأصالة الصحة أصلا، لا اختبار ولا وصف. وأما بالنسبة إلى الخبر، الخبر لا يدل على وجود، كما نقرأ الرواية، الخبر يقول بأنه السائل يسأل الإمام بأن الشيء الذي يختبر بالتذوق إذا أردت أن أشتريه لابد أن أذقه، يعني الذي يشتري ما يذاق، هل يجب عليه أن يذوقه عند الشراء؟ الإمام قال له فليذقه، ولكن الشيء الذي لا يريد أن يشتريه لا يذقه. ليش؟ لأنه أكل المال الآخرين من دون نية الشراء. فممكن ابن إدريس الحلي عرف من هذا بأنه شنو؟ لأن الأمر ظاهر في الوجوب، وجوب الاختبار. المصنف يقول بأن هذا أمر بعد توهم الحاضر، يعني السائل توهم أنه لا يجوز له أن يذوق فقال ماذا؟ فليذقه. والأمر الذي يكون بعد توهم الحاضر لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الجواز، كاصطاد هناك بالنسبة إلى المحرم. فإذا لا التخلص من العموم يلزمنا بالاختبار المباشر، ولا الرواية تلزمنا بوجوب الاختبار المباشر. وكيف كان فقد قوى في السرائر، يعني ابن إدريس الحلي، عدم الجواز أخيرا، يعني شنو؟ يعني في البداية قوى الجواز ولكن عدل عنه بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا. ما ذكرنا يعني شنو؟ يعني الأوصاف التي ترجع إلى ماذا؟ إلى الصحة والسلامة. انزين، بالوصف، وفاقا للمشهور المدعى. نعم، ادعي أن المشهور أنه لا يجوز الاكتفاء بالوصف بل لا بد من الاختبار. المدعى عليه الإجماع في الغنية، السيد ابن زهرة هكذا ادعى عليه الإجماع، فلذا عندما رأى هذه الدعوة للإجماع للسيد ابن زهرة ابن إدريس الحلي أيضا عدل عن قوله بجواز الاكتفاء بالوصف وقال بعدم جواز الوصف. قال صاحب السرائر ابن إدريس الحلي، قال مو السيد ابن زهرة، قال يمكن أن يقال إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف لأنه غير غائب فيباع، يعني حتى يباع مع خيار الرؤية بالوصف، واضح؟ لأنه حاضر، فإذا لا بد من شمه، يعني هذا هو الاختبار، لا بد من شمه وذوقه حتى يعرفه بأنه صحيح وسالم، لأنه حاضر مشاهد غير غائب يحتاج إلى الوصف. الذي يحتاج إلى الوصف هو الغائب، وأما الحاضر فلا بد من اختباره. ثم قال وهذا قوي، وهو شنو؟ التفريق بين العين الغائبة فيكتفى فيها بالوصف، والعين الحاضرة بوجوب الاختبار المباشر. انتهى. شيخ الأنصاري يقول ويضعفه أن المقصود من الاختبار أحد أمرين، إما رفع الغرر وإما الرواية، وكلاهما لا يلزمان الاختبار. أما الأول أن المقصود من الاختبار رفع الغرر، فإذا فرض رفع الغرر بالوصف كان الفرق بين الحاضر والغائب تحكما على الدليل، بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار ولا وصف أصلا بناء على ماذا؟ على أصالة الصحة ووفاقا للفاضلين المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما، لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه، لأنه إحنا جاي نتكلم عن الأوصاف الراجعة إلى الصحة، فذكره في الحقيقة فذكر هذا الوصف الذي يرجع ويدور على الصحة، فذكره في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة، ومن المعلوم أنه غير معتبر في البيع إجماعا. وصف الصحة ما يحتاج، يمكن لأنه أصلا من الشروط الارتكازية التي يكون شنو البيع واقعا عليها، ألا إذا شنو إذا تبرأ البائع أو اعترف بأنه معيب بحيث المشتري يقدم على شراء المعيب، بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب، واضح؟ هذا إذا كان المستند هو شنو عموم النهي عن بيع الغرر، فإذا الوصف أيضا يكتفى به، بل أكثر من ذلك البناء على أصالة الصحة هم كافية. وإما أن يكون المستند لوجوب الاختبار المباشر الذي ادعاه ابن إدريس رواية محمد بن العايس، وأما رواية محمد بن العايس عن الرجل يشتري ما يذاق، مثل شنو؟ مثل الحلاوة مثلا، أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال الإمام نعم فليذقه، شوف صيغة أمر، ولا يذوقن ما لا يشتري. فشنو يمكن أن يفهم منها؟ بأن الأمر ظاهر في الوجوب، والحال أن هذا الأمر لأنه بعد توهم الحاضر من السائل لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الجواز. فالسؤال فيها في هذه الرواية عن جواز الذوق لا عن وجوبه. واضح؟ نزيل. إذن الآن أول مخالف الذي حصل بالنسبة إلى الأوصاف التي ترجع إلى الصحة والسلامة، شوفوا ترى صار فد ابتعاد عن مركز حديثنا وعن ما نتكلم عنه. لذا أنا ليش أؤكد الأوصاف التي ترجع إلى الصحة والسلامة؟ إحنا كلامنا مو بهاي الأوصاف، كان بالنسبة إلى الأوصاف التي يختلف فيها السعر، قيمة المبيع اللي تكون زائدة على أصالة الصحة. هناك قلنا بأنه هل يكتفى بالاختبار بها، هل يكتفى بالوصف أم يجب الاختبار. الآن الكلام وين انتقل؟ من وكيف كان فقد قوى في السرائر، انتقل الكلام إلى الأوصاف التي ترجع إلى الصحة، مو ذيك الأوصاف اللي احنا كنا نتكلم بها. إذن هكذا امشوا بالمطلب. زين، أول مخالف بالمخالف للمشهور والقول بوجوب الاختبار وعدم الاكتفاء بالوصف هو السيد ابن إدريس الحلي رضوان الله عليه، ويقول المصنف ربما ينسب الخلاف والتبعية لابن إدريس وهو وجوب الاختبار وعدم الكفاية بالوصف بالنسبة إلى المفيد والشيخ الطوسي. نعم الشيخ الطوسي هنا ما يذكره، ولكن من خلال العبارات يفهم أيضا ذلك، والقاضي ابن البراج وسلار وأبي صلاح وابن حمزة. هؤلاء طبعا عبارة الشيخ الطوسي التي لم يذكرها عين عبارة المقنعة للمفيد، هو يذكر عبارة المقنعة. عبارة الشيخ الطوسي كلمة كلمة مثل مثل عبارة المقنعة، وهؤلاء تابعون أيضا للمفيد والشيخ الطوسي. فهل نقول بأنه هؤلاء أيضا يقولون بوجوب الاختبار بالنسبة إلى الأوصاف الراجعة إلى الصحة أم يكتفى فيها بالوصف، بل أكثر من الوصف شنو؟ الاعتماد على أصالة الصحة أم لا؟ نقرأ العبارة ونشوف عباراتهم كيف يمكن أن نجعلهم مخالفين للمشهور وتابعين لابن إدريس الحلي أم لا. يقول ثم إنه ربما نسب الخلاف، الخلاف يعني شنو؟ يعني خلاف المشهور، ها، لأنه المشهور يقول بكفاية الوصف بل بكفاية الاعتماد على أصالة الصحة، إلا ابن إدريس الحلي. ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة، لماذا لم يجزم بأنه هؤلاء أيضا مخالفون؟ سأقل لكم النكتة، لماذا يعبر بأنه ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي صلاح وأبي الصلاح وابن حمزة؟ قال في المقنعة الشيخ المفيد كل شيء، طبعا الشيخ المفيد وغيره يفرقون، هسه كمقدمة يفرقون بين ما يكون الاختبار مفسدا له وبينما لا يكون الاختبار مفسدا له. فإذا كان الاختبار غير مفسد له يقولون بوجوب الاختبار وعدم الكفاية بالوصف، وأما بالنسبة إلى ما يكون الاختبار مفسدا له، مثل شنو؟ مثل الرقية تشتريها أو البطيخة اللي تشتريها أو البيضة، لا يمكن اختبارها، اختبارها مفسد لها إذا تتذوقها. ففي هذه الحالة قالوا بالاكتفاء بالوصف، بل والاكتفاء بماذا؟ بالأصالة والاعتماد على أصالة الصحة. شوف هذا التقابل، نفهم بأن مركز الكلام وين؟ بالأوصاف الراجعة إلى الصحة والسلامة. واضح؟ ما كان الاختبار غير مفسد له لابد من الاختبار وعدم الاكتفاء بالوصف، وأما إذا كان الاختبار مفسدا للمبيع لهذا الشيء ففي هذه الحالة يكتفى بالوصف، بل ويكتفى بالاعتماد والبناء على أصالة الصحة. شوف أصالة الصحة، أصالة الصحة وين مورد جريانها؟ الأوصاف الراجعة إلى الصحة والسلامة، لا الأوصاف الراجعة إلى زيادة المبيع. من هذا التقابل في الاستدلال نفهم بأن كلامهم وين؟ بالأوصاف الراجعة إلى الصحة، حتى فيما إذا كان الاختبار غير مفسد للشيء. واضح الاستدلال كيف؟ بقرينة المقابلة. قال في المقنعة: كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له. واضح؟ هذا القسم الأول الذي لم يكن الاختبار مفسدا له، كالأدهان المختبرة بالشم، أكو دهن عود مثلا يريد يشمه، وصنوف الطيب العطور، هسه ذاك الدهن نعتبره غير دهن زين، وصنوف الطيب والحلاوات. نعم، مع غض النظر بأنه الحلاوات جمعها صحيح يوم صحيح، والحلاوات المذوقة اللي يكون شنو واحد يتذوقها، فإنه لا يصح بيعه بغير اختباره. فإن ابتيع بغير اختبار، نعم، فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا، والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. انتهى. عبارة الشيخ الطوسي عينا مثل هذه العبارة. هذه العبارة عندما ننظر إليها نجد فيها تهافتا. شنو التهافت؟ يقول: فإنه لا يصح بيعه بغير اختباره، فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا. زين، هذا صدر الكلام. ذيله يقول: والمتبايعان فيه بالخيار، ونحن نعلم بأن الخيار فرع صحة العقد. إذا العقد كان باطلا، نعم، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يكون فيه خيار، فالباطل باطل. فإذا يجب أن يكون صحيحا مراعى بالخيار، فهذا الجمع لا يمكن أن نقول بأن البيع الذي يتحقق من دون اختبار باطل، وللبيعين البائع والمشتري الخيار حتى يتراضيا. زين، كيف نرفع هذا التهافت؟ بأحد الطريقين. الطريق الأول أن نقول بأن المراد من البطلان هو البطلان المصطلح، نعم، يعني عدم ترتيب الأثر، يعني اللغوية. واضح؟ ولكن نؤول الخيار الوارد فلهما الخيار، أن نؤول الخيار بأنه مو الخيار المصطلح، لأنه مع البطلان لا يمكن أن يكون الخيار المصطلح. فإذا ما هو المراد من الخيار؟ الخيار اللغوي يعني لهم ما الخيار أن يوقعوا إنشاء وبيعا جديدا يكون فيه الاختبار. فإذا تحقق بيع ولم يكن فيه اختبار كان باطلا، ولكن لهم الخيار أن يوقعوا بعد هذا بيعا جديدا يكون فيه الاختبار. ايش سوينا هنا؟ تركنا البطلان على معناه المصطلح وأولنا الخيار. العكس، الطريق الثاني عكس هذا الطريق، أن نقول بأن المراد من الخيار هو نفس الخيار المصطلح، ولكن نؤول البطلان بأنه ليس المراد من البطلان هو اللغوية وعدم ترتيب الأثر، وإنما البطلان بمعنى عدم اللزوم. واضح؟ بمعنى عدم اللزوم. فإذا يعني وكأنه قصد المفيد والطوسي رضوان الله عليهما بأنه لو تحقق بيع من دون اختبار هذا البيع لم يكن لازما، نعم، بل يكون هناك خيار للمتبايعين، فإذ فلهما أن يفسخاه ولهما أن يمضياه. واضح؟ إذن هذان طريقان لرفع التهافت في هذه العبارة. خلينا نشوف، إذا كان المراد من البطلان هو البطلان المصطلح كما هو التوجيه الأول، الطريق الأول اللي سلكناه، على هذا الطريق وهذا التوجيه يكون المفيد والشيخ الطوسي مخالفا للمشهور وموافقا لمن؟ لابن إدريس الحلي، لأنهم يقولون بالبطلان بدون الاختبار. وأما على التوجيه الثاني الذي قلنا بأن المراد من البطلان ليس هو البطلان المصطلح وإنما عدم اللزوم، ففي هذه الحالة على هذا التوجيه الثاني لم يكن المفيد والشيخ الطوسي، نعم، مخالفان للمشهور وموافقان لماذا؟ ابن إدريس الحلي. هذا هو السر في تعبير الشيخ، ربما ينسب الخلاف للشيخ الطوسي، للشيخ المفيد والشيخ الطوسي وسلار. يقول انزل. وعن القاضي، قاضي بن البراج، أنه لا يجوز بيعه. وياي، فأنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر. إذن الوصف لم يكن كافيا، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع. هذا الكلام هم نفس الكلام، لا يجوز. شنو المراد منه؟ عدم الجواز، البطلان واللغوية، نعم، يكون مخالفا للمشهور وموافقا لابن إدريس الحلي. وأما إذا كان المراد من عدم الجواز يعني عدم اللزوم، ففي هذه الحالة لم يكن مخالفا للمشهور. الفرق بين هذا الكلام وكلام المفيد شنو؟ المفيد جعل الخيار للمتبايعين، وهنا خصه فقط بالمشتري. زين. والمحكي عن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة إطلاق القول. إطلاق القول يعني من حيث ذكر الخيار وعدم ذكر الخيار، ها، مو الإطلاق من حيث الوصف. وياي، الإطلاق من حيث لأنهم لم يذكروا له الخيار أو لهما الخيار. نعم، من ناحية عدم ذكر الخيار، لا من ناحية الإطلاق في الوصف. الوصف هو كلامنا وين؟ الوصف الراجع إلى الصحة والسلامة. والمحكي عن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار، هذا القسم الأول اللي هو محل بحثنا، من غير تعرض لخيار للمتبايعين كالمفيد أو للمشتري كالقاضي. إذن الإطلاق من هذه الناحية. زين، هذا بالنسبة إلى ما لا يفسده الاختبار. نعم، ما لا يفسده الاختبار. ثم المحكي عن المفيد وسلار، هسيريد يذكرنا بالنسبة إلى ما يفسده الاختبار. ثم المحكي عن المفيد وسلار أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة. شوفوا، بشرط الصحة. وعن النهاية والكافي أن بيعه، لأنه لا يمكن اختباره، بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب. أو البراءة من العيوب، البراءة من العيوب المتبادر من هذا أن البائع يتبرأ عن كل عيب فيه، يقول أسقطت عنك جميع الخيارات حتى خيار العيب وأنا بريء عن كل عيب يظهر فيه. هذا هو المتبادر، ولكن ليس هذا المراد. المراد من البراءة من العيوب يعني شنو؟ يعني وكأن البائع يخبره بأنه بريء من العيوب، فيرجع المعنى الثاني وهو البراءة من العيوب مثل شرط الصحة. واضح؟ وعن القاضي لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. الشيخ أو البراءة من العيوب، خلوا هذا لأنه أكو العلامة عنده تعليق على كلام القاضي ما راح ينتهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.